أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هاتان الآيتان الكريمتان فيهما مسائل، منها ما تكشفه من ما في قلوب أهل الكتاب من اليهود والنصارى من محبة إغواء أهل الإيمان، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم في بواطنهم يتمنون وفي الظاهر يسعون إلى ما يحققون به هذا الهدف من القتال حتى يعود أهل الإسلام إلى الكفر، وهو كقوله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودافع هذا كله هو الحسد، فالود هو التمني، أما الود فهو الحب. وفي قوله من عند أنفسهم هذا تأكيد وإلزام، لأن الحسد باعثه النفس، لكن هذا كقوله عز وجل: يقولون بأفواههم ولا طائر يطير بجناحيه يكتبون الكتاب بأيديهم. تقدم هذا. في المسألة الثانية أشار إلى التفريق بين نوعي الحسد: الحسد المذموم والحسد المحمود. فالمذموم هو تمني زوال النعمة عن المحسود بالكلية، وهذا الذي ذمهم عليه هنا، وهو أيضا الذي في قوله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ووجه ذمه أنه اعتراض على خيرة الله وقضائه سبحانه وتعالى. المحمود هو الغبطة، لا يصحبه تمني زوال النعمة عن الغير، وإنما أن يتمنى أن يكون في الخير كأخيه. وهذا دليله قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار فيتمنى أخوه أن يكون مثله في القرآن ومع القرآن، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فيتمنى أنه مثله في الإنفاق. لكن لو تمنى أن صاحب القرآن أن ما عنده من القرآن له، هذا حسد مذموم. في قوله عز وجل، وهي المسألة الثالثة: فاعفوا واصفحوا، ذكر رحمه الله التفريق بين العفو والصفح، وهذا من الفروق القرآنية التي تحتاج إلى بحث. فإن الناس في الأخلاق على أربع مراتب: أعلاها أن يجمع العفو والصفح، وأدناها ألا يعفو ولا يصفح. فمن الناس من يعفو ويصفح، ومنهم من يعفو ولا يصفح، ومنهم من يصفح ولا يعفو، ومنهم من لا يعفو ولا يصفح. فالله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح. فالعفو هو ترك المؤاخذة والعقاب، والصفح ترك التثريب والتأنيب. العفو ترك العقوبة ما يعاقب، والصفح ما يؤنب. فمن الناس من يترك العقوبة لكن يبقى يغتاب الذي يخطى عليه، يغتابه ويذمه، هذا عفى لكنه ما صفح. وقد يصفح يضم لسانه عنه لكن يعاقب، يعني يعاقبه لكن يصفح. هذا مثله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم وتبين له زناها فليجلدها الحد ولا يثرب. يجلدها هذا عقوبة، لا يثرب يعني يصفح، ما يبقى يسبها على فعلتها. هذا أظهر من قوله رحمه الله: العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح إزالة أثره من النفس، أو هو بمعنى هذا الخطاب في قول الأمر فاعفوا واصفحوا، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في تعاملهم مع أهل الكتاب. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حماره كما في الصحيحين من حديث أنس يريد زيارة سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يشتكي، فمر على أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم وقرأ عليهم القرآن، وفيه السلام على الأخلاط، تسلم على الجماعة ولو كان فيهم المشرك، وينوي به المسلم. فلما قضى عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن أبي لعنه الله: لو بقيت في دارك فقد آذانا نتن حمارك، فمن أراد أن يسمع منك يأتيك. وفي الصحابة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فهم به فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض، ومضى عليه الصلاة والسلام على سبيله. هذا قبل غزوة بدر، لأنهم بعد غزوة بدر وتمكن الإسلام وحصل الفرقان ذل الخبيث وأظهر الإسلام وأظهر الطاعة وسار ياتي إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ما أمره الله عز وجل به من العفو والصفح، ما عاقبه، وإلا اشتبك المسلمون مع بعض المشركين إلى أن هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى في طريقه إلى سعد بن عبادة، ثم قال له: يا أبا، نسيت كنية سعد رضي الله عنه، أسمعت ما قال أبو المنذر؟ أيضا ما قال المنافق ولا قال عبد الله بن أبي، كناه أيضا، أسمعت ما قال أبو المنذر؟ فسعد بن عبادة من رهطه اعتذر له رضي الله عنه وأرضاه أنه كان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يتوج على البحيرة كلها، على المدينة وهوية العصابات التي تكون له. لكن هل هذه الآية سببها هذا الحادثة أو لا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما أمره الله عز وجل به من قبل، أو أن الآية نزلت بما كان عليه الصلاة والسلام من الخلق صلوات الله وسلامه عليه؟ والعلماء مختلفون هل هذا العفو والصفح لا زال محكما مع الكافرين؟ طبعا هو من أعظم الأخلاق مع أهل الإسلام، لكن هل تستعمل العفو والصفح مع الكفار اليوم، أو أنه أمر نسخ بالأمر بقتالهم بقول عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ والأصل في النصوص الإحكام، الأصل أنها محكمة وتحمل على حال دون حال. فمع الحرب القتال، مع الذم، مع المعاهد، مع المستأمن يعفو ويصفح معه يتألف على الإسلام أولى، ما يمكن أن يقاتل الذمي ولا المعاهد ولا المستأمن. وعلى هذا فلا موجب للقول بأن هذه الآية منسوخة. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني من تخليصكم من رجس اليهود، فإن الله عز وجل طهر الجزيرة كلها منهم. بدأوا يخونون في قبائلهم الثلاث، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، ثم ألحق بهم أهل خيبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هذه آية عامة، وهذه من أحسن الحوالات أن تحول من حسابك الجاري في الدنيا إلى حسابك الثابت في الآخرة. وما تقدموا لأنفسكم، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أيكم ماله خير من مال وارثه. قالوا كلنا ماله خير له من مال وارثه. قال فمالك ما قدمت، الذي تؤخر هذا مال الوارث. فيجعل نظره إلى حساب الآخرة لأنها خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى، والله خير وأبقى، وأما حسابات الدنيا فهي زائلة. وما أحسن ما تمثل به المصنف، مثل قول الشاعر قدم لنفسك قبل موتك صالحا واعمل فليس إلى الخلود سبيل، وقول الآخر قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات، قبل الممات وقبل حبس الألسن، وقول الآخر ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. نعم،
أحسن الله إليكم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم، هذه الآية تكشف أيضا واحدة من الأماني الكثيرة التي كشفت في هذه السورة، والدعاوى الكاذبة التي يدعيها أهل الكتاب، وتقدم البحث فيها في قوله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. في بداية كلامه رحمه الله على هذه الآية ذكر مبحثا، يعني بعض الإخوة يضيق بالمباحث اللغوية لكنها مؤثرة في التفسير، وعلم اللغة علم آلة، ما يستقيم فهم نصوص الكتاب والسنة إلا بأخذ الحد الأدنى منها، وهذا الذي نرجوه في أنفسنا وندعو إخواننا إليه. فسبب هذا البحث الذي تراه في أول تفسير الآية هو لماذا جاءت بهذا السياق في قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان، لماذا لم يقل إلا من كانوا؟ لأن هودا ونصارى جمع. فهذا سبب هذا البحث. فذكر عن الفراء من بعض علماء اللغة أن هودا تأتي بمعنى يهودي، بمعنى يهودي، إلا من كان يهوديا، هذا هو المعنى، أو أنه راعى الجمع الذي يدل عليه قوله من، هذه إلماحة فقط حتى يعني ونمضي حتى، لأن هذا الأليق بعموم المجلس. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إلى أن قال بلى من أسلم وجهه لله، يعني سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو صابيا أو مشركا، كل من أسلم وجهه لله ودخل في الدين لكن بشرط الإحسان، لا يكتفي بالإسلام، من أسلم وهو محسن وهذا فيه إشارة إلى العمل، أنه لا بد منه، ما يكتفي بقول لا إله إلا الله. فهؤلاء ينجون سواء كان منتسبا في الابتداء إلى اليهود أو إلى النصارى أو إلى المشركين أو إلى المسلمين. وأشار رحمه الله إلى لطيفة في تخصيص الوجه، بلى من أسلم وجهه لله، لأنه الوجه إذا استسلم وسجد تبعه البدن، إذا سجد الوجه سجد كل البدن، سجد وجهه الذي خلقه. ما يمكن أن يسجد الوجه وتبقى الأعضاء بلا سجود، فهو أشرف ما في الإنسان، متى وهو موضع الحواس، وهو محل ظهور العزة والذلة. فأعز ما في الإنسان هو أكثرها ذلا للخالق سبحانه وتعالى، والسجود مقام، والسجود ذل لكنه في مقام عز. لذا قال اسجد واقترب، أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم.
سن الله عليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
هذه الآية تقوي أن معنى الآية التي قبلها في قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أن هذا ليس من كلام اليهود والنصارى جميعا أنهم اتفقوا على هذا، لا، اليهود يقولون لن يدخل إلا اليهود لأن العداوة قائمة بينهم، والنصارى يقولون لن يدخل إلا النصراني. وهذه الآية تدل على هذا التقسيم، وقالت اليهود شيء وقالت النصارى شيء، هؤلاء يسفهون هؤلاء وهؤلاء يسفون هؤلاء، وحتى السفلة من مشركي مكة أيضا قالوا مثل قولهم، يقول لا أنتم لا هؤلاء ولا هؤلاء، فكلهم على في أو في ظلمات واحدة. نعم. وفي قوله وهم يتلون الكتاب دليل على سفاهة عقولهم، كيف أنتم تتلون الكتاب الذي تعلمونه وأنه حق من عند الله وليس فيه هذه الدعاوى الكاذبة منكم. وهذا يدل على أن العصيان مع العلم أشد منه مع الجهل، الجهل قد يعذر الجاهل بجهله لكن مع العلم يكون أقبح. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
نعم. هذه الآية لها ارتباط بما قبلها. نعم. يعني كيف تدعون هذه الدعوة الكاذبة وأنتم خربتم المساجد؟ وليس هناك أظلم، ومن أظلم يعني لا أظلم، ليس هناك من وقع في ظلم أكثر من هؤلاء الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن الذي منع المساجد أن يذكر فيها اسمه؟ الثلاث الطوائف: المشركون الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وصدوه في عمرة في الحديبية عن المسجد الحرام، هذا أعظم خراب للمساجد. والنصارى واليهود كذلك سعوا في خراب بيت المقدس، وتأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. فقوله ومن أظلم يعني لا أظلم، هذا يشبه قوله عز وجل يعني من الاستفهامية هنا تدل على معنى لا، كقوله عز وجل ومن أحسن قولا، يعني لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أصدق من الله قيلا، يعني لا يوجد أحد أصدق من الله قيلا، وهكذا. ما هي المساجد هنا؟ مساجد جمع مسجد، مساجد عامة كل مسجد، هل مقصود الكعبة أو المقصود ببيت المقدس، وهل جمعها لأجل التعظيم، وكيف أنها أضيفت تشريفا إلى الله مساجد الله، هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه كقول عز وجل ناقة الله وسقياها، لأن الإضافة لا تقتضي البعضية كما يدعيه النصارى في المسيح وروح منه، هو مضاف، إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة تشريف وتكريم. فلا أحد يقول أن الناقة من الله تعالى، الله عز وجل عما يقول النصارى حينما قالوا عيسى هو روح من الله وروح منه، هو من خلقه. هذا المسجد، المساجد واحدها مسجد وهو موضع السجود، وأما المسجد فهو الجبهة. المسألة الثانية، أشار إلى الاختلاف في المراد بهذه الآية، هل المراد ما وقع من تمالؤ النصارى مع بخت نصر في تخريب بيت المقدس، فإنهم استباح معهم بيت المقدس وأذلوا اليهود وساموهم سوء العذاب، وهذا يأتي في آية الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم. الآيات في سورة الإسراء تأتي إن شاء الله تعالى. لكن يشكل على هذا أن أهل التاريخ كما ذكر الطبري رحمه الله في تاريخه يكادون على الجزم بأن بخت نصر كان قبل عيسى عليه السلام، والله أعلم. وعلى هذا فالبقاء على عموم الآية يعني أو لا، سواء كان النصارى الذين خربوا مساجد الله حسا أو خربوها معنا وأشركوا فيها وعلقوا فيها الصور والصلبان، صور عيسى وأمه عليهم السلام، أو المشركين الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام وأخرجوه منه من قبل. في المسألة الثالثة أشار إلى نوعي التخريب، التخريب الحسي كما فعل بخت نصر، والتخريب المعنوي هذا كصد أهل الإيمان عنه، وأشار إلى بعض هذا المعنوي في المسألة الرابعة كمنع المصلين، أشار إلى منع النساء، منع النساء من المساجد ليس من خرابها، قد يكون لمصلحة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا، هذا على سبيل الندب، لكن لو أراد أن يمنعها فالحق له، لو خشي عليها الفتنة ورأى أن الأصلح لها أن تبقى في بيتها فله أن يمنعها، فنهيه صلى الله عليه وسلم ليس على التحريم. كذلك من تخريب المساجد تغيير ما فيها من الأوقاف، العبث بما فيها من الأوقاف أو تبديلها لغير موجب، هذا من خراب الأوقاف والعدوان على الواقفين السابقين، يعني الفرش يحتمل أن يصلى، محتمل أن يصلى عليه، لكن الناس يطلبون الكمالات ويتوسعون في هذا. كان صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين، كل ما جاء رمضان يعني نبتلى بمن يطالب بتغيير فرش المسجد في كل سنة، هذا عدوان على الواقف الأول، له حق، حسناته تجري أن تقطعها، تقطع الطريق عليه بهذا. تغيير المكيفات، تغيير الأجهزة، هذا شيء فيه تخريب وقد لا يسلم الفاعل من الإثم، فالأوقاف هذه صارت لله ما يتصرف فيها إلا عند تعطل منافعها بالكلية، وإذا فإنها تصرف إلى مثلها في من الأوقاف. والفقهاء رحمهم الله يشددون في أمور الأوقاف، ما يتصرف فيها بكل سبب ولو لم يقوى. كذلك من تخريب المساجد أن يكون للمسجد الواحد إمامان، أو أن تصلى فيه يصلي فيه جماعتان، هذا كله منهي عنه، أو أن تتعدد الجوامع في البلد الواحد لغير موجب، هذا أيضا من تخريب المساجد وتفريق جماعة المسلمين. بعض الأئمة يحرص أن يحول مسجده إلى جامع ولغير موجب، فيفرق جماعة الحي في أكثر من مسجد، هذا غلط. بقي المسلمون إلى عهد هارون الرشيد في بغداد كلها على مسجد واحد، وما كانوا يجتازون النهر ليحضروا الجمعة، حتى أكثروا على القاضي أبي يوسف رحمه الله وأفتاهم بإحداث جمعة أخرى. هل يوم الوضع صار فيه نوع، يعني رأيت قرية واحدة فيها 4 جوامع، ما أظن حملهم على هذا إلا الشقاق الذي بينهم والطمع في المرتبات التي تأتي لأئمة والمؤذنين. هذا بعض الفقهاء يبطل ما سوى الأولى، أو ما سوى الأولى والثانية إن احتيج إلى الثانية. فتعريجه رحمه الله على هذه الصور من التخريب المعنوي للمساجد، رفع الأصوات في المساجد، كثرة التشكي في المساجد، مساجد كما قال عليه الصلاة والسلام فأتوها وعليكم السكينة، يأتي الإنسان للقاء بربه والاتصال به سبحانه وتعالى. ما هي المساجد؟ هناك نوعان مساجد، مساجد موقوفة مبنية ومساجد عامة. المساجد العامة هذا كل الأرض مسجد، وجعلت لي الأرض مسجدا، والمساجد المبنية هي التي تدخل في الأوقاف، متى تصير وقفا؟ إذا سورها بأي سور يدل على الوقفية وسبلها. أما لو سور وما سبل، بنى مسجدا في حوشه وما فتح بابه على الشارع، فهذا لا يكون وقفا، له أن يغيره. اصطلح أهل السوق على وضع مسجد يصلون فيه، لا يكون وقفا، لا زال في ملك المالك، له أن يغيره فيما بعد. أما متى ما بني وسبل وصار وقفا لله فلا يجوز التصرف فيه من بعد. في السادسة، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، استدل به على أن الكافر لا يدخل المسجد، وحرام أن يمكن منه إلا لمصلحة، سواء المسجد حرام أو غيره، لكن لمصلحة يجوز. قد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، يجوز سواء في مكة أو في غيرها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذا في حجة في إذانه لأبي بكر لما حجب الناس، وألا يطوف بعد العام بالبيت مشرك، إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. لهم في الدنيا خزي، وهو القتال بالنسبة للحرب، والجزية بالنسبة للذم، هذا خزيهم وهو ظاهر. نعم. بعدها
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
نعم. هذه الآية ذكر فيها 5 مسائل، منها سبب نزولها، وذكر 10 أسباب تحتمل أن يكون هي السبب، منها أن بعض الصحابة صلى في ظلمة ثم أشكل عليه صلاته، تبين له أنه لم يصلي إلى القبلة، وهذه مسألة يبحثها الفقهاء، إذا صلى المصلي ثم تبين، فإن صلى بغير اجتهاد فإنه يعيد، وأما إذا اجتهد وصلى ثم تبين أنه إلى غير القبلة وهو في غير المصر فلا يعيد عند أكثر الفقهاء، لأنه فعل ما في وسعه. أما إذا قصر في الاجتهاد، كان في البلد وما اجتهد ولا سأل وصلى كيفما اتفق ثم تبين إلى أنه صلى إلى غير القبلة، فإنه يعيد، ولا عبرة كما يقول الفقهاء، لا عبرة بالظن البين خطأه. وقوله أينما، هذا اسم مكان يدل على العموم في البعد أو الجهات، مهما كان بعده عن مكة، فلله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فالحكم واحد. وأشار في قول ثاني أنها نزلت في المسافر يتنفل، وأن له أن يصلي حيث كان وجهه كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، كما دل عليه حديث أنس بن عمر في الصحيحين قال كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه، وقال ابن عمر وكان يوتر على بعيره. هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام كان في السفر، فهل يجوز في السفر خاصة، وهل يجوز في السفر الطويل أو في كل سفر، وهل يلحق بالحضر بالسفر؟ هذه مسألة يعني أشار المصنف رحمه الله إليها من الفقهاء، وهم الأكثر من قصروها على السفر، الصلاة على الراحلة، الصلاة في السيارة إذا كان مسافرا، وأكثرهم على جوازه ولو في السفر القصير، ولو في السفر القصير متى ما خرج عن البلد ولو إلى مسافة قريبة فله أن يصلي ويتنفل، هذا خير ما يشغل به وقته في طريقه، يعني كخروجه إلى الجامعة أو خروجه إلى المسافات القريبة، مثلا إلى حلقة الغنم في مكة، فإنه يسفر عن البلد له أن يصلي إلى هناك. من الفقهاء من قال يصلي ولو كان في الحضر، منهم أبو يوسف، بل الطبري رحمه الله جوز أن يصلي ولو لم يكن راكبا، إذا كان يمشي يستقبل القبلة في بداية الصلاة ويكبر ثم يمشي ويصلي ويقرأ القرآن ثم يؤمي بالركوع أو يتوقف ويركع إذا جاء وقت الركوع. والفقهاء يقولون النفل أوسع من الفرض، هذه قاعدة من قواعد كلية ذكرها السيوطي وغيره، يعني يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض، فلا ينكر على من فعل هذا. وتلاوة القرآن أشرف ما تكون أن تكون في صلاة، أنت تراجع القرآن، فأولى أن تراجعه في صلاة في يوم الجمعة. الناس يطبقون السنة، يبكرون ويقرؤون سورة الكهف، اقرأها في صلاة ولو جالسا، هذا أكمل. الله عز وجل ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ومن الليل فتهجد به، بالقرآن في الليل آناء الليل وأطراف النهار يتلو كتاب الله، يعني إن الذين يرجون إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فأحسن ما يكون أن يكون على هذا الوجه. وفي الوجه الثالث يقول نزلت في النجاشي أنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فاستشكل الصحابة كيف تصلي عليه وهو ما كان يصلي إلى قبلتنا. هذا النجاشي وأشار إلى اسمه أصحم وأن معناه عطية، وكان الصلاة عليه الصلاة والسلام عليه في السنة التاسعة من الهجرة، ثم عرج بسبب هذا السبب في النزول إلى حكم الصلاة على الغائب، ذكر خلاف الفقهاء فيها، منهم من يرخص في كل غائب وهو أضعف الأقوال، ومنهم من يرخص في الغائب الذي ما صلي عليه، ومنهم من يرخص في الغائب الذي له شان. والمالكية يمنعون ويجيبون عن فعله صلى الله عليه وسلم بأمور، منها أن الأرض دحيت له وطويت وكان يرى النجاشي لما صلى عليه، وهذا داخل تحت قدرة الخالق سبحانه وتعالى، لكن هذا ما عليه دليل. أو أنه صلى عليه لأنه لم يكن هناك من المؤمنين من يقيم الصلاة عليه، وهذا أيضا ضعيف، يبعد أن يكون الملك دخل في الإسلام وما تبعه ولا أحد من أهله ولا حاشيته ولا خاصته، وإن كان الملأ من النصارى ما تبعه، لكن يبعد أن يكون هناك أحد ليس على ملته. ومما أجابوا به أنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالصلاة على النجاشي إدخال الرحمة عليه واستئلاف أمثاله من الملوك حتى يطمعوا في الإسلام. وأحسن ما قيل ما ذكره ابن عربي رحمه الله، أن من كان معهم المسلمين لم تكن عندهم سنة الصلاة، ما كانوا يعرفون كيفية الصلاة على الميت فصلى عليه، هذا من أحسن ما وقفت عليه في هذه المسألة. أما إذا وجد من يصلي عليه ولو من كبار الناس فلا تعاد الصلاة عليه، لأن هناك كبار ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما صلى عليهم من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ما صلى عليهم صلاة الغائب. والصحابة كذلك كان كبارهم يموتون، مات أبو بكر وبعض الصحابة غائب، كثير منهم في الغيبة، كذلك موت عمر وموت عثمان ما حكي عن أحد منهم أنهم قالوا نصلي عليه صلاة الغائب. فكل من صلي عليه لا تعاد الصلاة عليه، هذا هو الأولى، إلا من لم يصلى عليه بالكلية فهذا هذا تكون في حق هذه السنة. من الأسباب التي أشار إليها في سبب نزول الآية أن اليهود أنكروا عليه التحول في القبلة، فيكون هذا ملحق بما سيأتي من الآيات سيقول السفهاء، والله أعلم. على كل حال هو يعني أشار إلى أكثر من سبب، أو أن أراد أن الآية هذه أرادت ما قبلها ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، فالمعنى أن بلاد الله أيها المؤمن تسعكم، فإذا خربت هذه المساجد فانتقلوا إلى غيرها، والله أعلم. أيضا أشار المصنف إلى أن هذه الآية هي التي استدل بها سعيد بن جبير لما قتله الحجاج، فإن الحجاج دعاه لما أراد قتله فقال ما اسمك؟ قال أنا سعيد بن جبير، يسأله استعباطا، وإلا هو سعيد بن جبير من يجهله، قال أنت شقي بن كسير، قلب اسمه، قال أمي سمتني وهي أعلم باسمي منك، فقال لا أردنك نارا تلظى، قال لو كان هذا لك لعبدتك من دون الله، إلى أن قال اقتلوه. فلما أرادوا قتله رضي الله عنه ورحمه توجه للقبلة وتلا هذه الآية، توجه للقبلة فقال تلوه للجبين، يعني جعلوا وجهه على الأرض، فتلوه وذبحوه من قفاف، وهم يذبحونه رضي الله عنه تلا هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، اقرأ الرابعة. أود أن اقرأ الرابعة حتى تتبين عند قراءة كتب أهل العلم كيف يتعامل معه. نعم.
قال رحمه الله الرابعة: اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والسنة، فقال الحذاق ذاك راجع إلى الوجود، والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام، إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد وأجلها قدرا.
من هم الحذاق؟ ها؟ قال الحذاق، الحذاق هنا هم أهل البدع، هم الأشاعرة. هذا موضع من مواضع التأويل في هذا الكتاب المبارك، كتاب القرطبي رحمة الله عليه ورضي عنه وعفى عنه، وأطال النفس في هذا، في تأويل هذه الصفة. هذا على أصلهم، وأهل السنة يثبتون الوجه للخالق سبحانه وتعالى بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كسائر الصفات وكقولهم في الذات. ويقول إمام الأئمة، هذا إمام الأئمة من هو؟ إمام الأئمة ابن خزيمة، لأنه طلابه صاروا أئمة في الحديث، يقال له إمام، وهو من أئمة أهل السنة. هذا من الحذاق، يقول نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين. هذا كلام الحذاق من أهل السنة. أما الأشاعرة فما رجعوا مع الأشعري حينما رجعوا، ولا بقوا على هدي السلف الأول. فثم وجه الله ستجد في كلامه، فثم رضا الله وثواب الله، إنما نطعمكم لوجه الله، هذا لا ينفي إثبات الصفة، لأن الصفة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا كما في الصحيح، قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، فأثبت صفة الوجه. والله عز وجل في كتابه يقول ويبقى وجه ربك، ها ذي ولا ذو؟ ذو صفة لمن؟ الوجه، ما قال ذي، قراءة الجماعة، نعم بعض أهل البدع يأتي بقراءة شاذة في 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 ذي يجعل الاسم صفة للفظ الرب. فالله عز وجل وصف وجهه بالجلال والإكرام. نعم فيكون الإنسان عند وقوفه على كتب أهل العلم مما فيها من مخالفات يكون على حذر أو يستعين بالعلماء كصنيع الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري ويعتذر لهؤلاء رحمة الله تعالى عليهم. هم قصدوا تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، لكن أهل السنة ينزهونه عن مشابهة المخلوقين ويثبتون له ما أثبته لنفسه من الصفات، لأن التأويل قد ينتج منه التعطيل، والتعطيل سيؤول بالإله إلى عدم كما قال شيخ الإسلام: المعطلة يعبدون عدما والمشبه يعبدون وثنا. مشبه صنع إلها في ذهني يعبده، والمعطل ما صار عنده إله، قال عندي إله لكن بلا وجه بلا سمع بلا بصر بلا علم بلا قدرة، ماذا تعبد إذن؟ والله المستعان. نختم بالخامسة في قوله: إن الله واسع عليم، أي يوسع على عباده في دينهم أو في دنياهم، أي يوسع عليهم ما يشق عليهم ما جعل عليهم في الدين من حرج، إذا ضاق الأمر في دينهم اتسع عليهم. أو واسع هنا في عطاء، ما هو المقصود في الدين، واسع في العطاء والرزق سبحانه وتعالى. أو واسع المغفرة لأهل الذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والصواب أن يقول هو واسع في كل شيء سبحانه وتعالى، واسع المغفرة واسع العطاء، ودينه في سعة ويسر سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أسأل الله عز وجل في ختام هذا المجلس أن يغفر لي ولكم، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله بوجهه الكريم أن يكتب لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولأهلينا وأولادنا ومشايخنا وكل طلابنا سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اكتب لنا في هذه الساعة سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة المناجاة. اللهم علق قلوبنا بعدك يا رب العالمين. اللهم علق قلوبنا بك وحدك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الافتقار إلا إليك، ومن الاستعانة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة المناجاة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.